بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع المسمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار. وقد شرحنا المرة السابقة أو المرات السابقة في أحكام اللقطة، واليوم نشرح في أحكام اللقيط، فصل في اللقيط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اللقيط. وإذا وجد لقيطا لقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالاته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. لما انتهينا من فصل ما يلتقط من الأعيان وهو فصل اللقطة، انتقلنا إلى فصل ما يلتقط من الأبدان وهو فصل اللقيط، شخص ملتقط صغير صبي. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام اللقيط. وهو صبي منبوذ لا كافي له، لا كافي له من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما ويلحق بالصبي، كما قال بعضهم المجنون البالغ. وهو أي اللقيط ده صبي، أي بدنه منبوذ، أي نبذه أمه أو أبوه أو أي حد، نبذه في الطريق وتركه، لا كافل له من أب أو جد، لا يعرف له لا أب ولا جد ولا كفيل، أو ما يقوم مقامهما، غير معين ما يقوم مقامهما في الكفالة، أي رعاية هذا الطفل، ويلحق بالصبي كما قال بعضهم، ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ. واحد مجنون وجنات تاهي، اسمك ايه ما اعرفش، ابوك فين ما اعرفش، مش عارف اي حاجه، كده عايش في الطريق، يبقى ده يلحق بايه؟ باللقيط اللي هو الصبي. واذا وجد لقيط بمعنى ملقوط لقارعه الطريق فاخذه منها، اي من الطريق، وتربيته وكفالته واجبه على الكفايه، فرض كفايه، التقاطه فرض كفايه، ولا يترك ليموت، خلاص. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي، فرض كفاية معناه إيه؟ لازم واحد يلتقط، وإذا تركنا لغاية لما نموت يأثر جميع المجتمع وجميع من رأى بالذات ولم يلتقطه. فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، كل اللي شافه وعلم به أثم، ولو علم به واحد فقط تعين عليه. واحد اللي عارف ان في لقيط في المكان ده، وكان المكان ده لا يتردد عليه احد، تعين عليه ان يلتقطه، خلاص. ويجب في الاصح الاشهاد على التقاطه، ان يشهد اثنين انه التقط ذلك اللقيط دون ان يعرف اهله او ما شيء. واشار المصنف لشرط الملتقط بقوله: ولا يقر اللقيط الا في يد امين حر مسلم رشيد. ولا يقر، يعني لو وجد واحد كده يسموه الايه؟ يسلموه الاسم، حلو قوي كده، خليه عشان ايه؟ ما يبقاش الملتقط بتاعه، افرض الملتقط فقير وعنده اولاد ولا يستطيع ان يعود زياده، خلاص ما انا لازم احمله. الملتقط غير امين عليه، هيطلعه تاجر حشيش ولا هيطلعه باب ولا افراد، ما يبقى غير امين عليه. ولا يقر، فاشار المصنف لشرط الملتقط اللي هو بيجده بقوله: ولا يقر اللقيط الا في يد امين حر مسلم رشيد. الحمد لله الجمعيات الخيريه الان بتقوم بمثل هذا، انها لا تعطي اللقطاء اللي بتجدهم في طريق، اولا بتبني لهم مباني. من افضل ما بناه الشيخ عبد السلام في معادي، مسجد الفتح في المعادي، بنى لهم قصرا، عايشين في قصر اللقطاء دول جزاه الله خيرا، وجايب لهم مرضعات ومربيات ومدرسين ومدرسات، وبعضهم تخرج الان وكبر واتجوز كمان، وكان بيشتغل في الجمعيه بتاعته، واضح؟ فده احسن الله اليه، جزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين، لانه ايه؟ قام بفرض الكفايه عن الامه، وكثير بقى من الجمعيات المشهورة كتير جدا في هذا الأمر. فالجمعيات دي حتى أما بيجي عشان واحد ياخد واحد كثير من الناس لم يرزقهم الله الولد، فهو يريد أن يربي ولدا، فنقول له على حيلة شرعية مباحة حلوة أن ينظر إلى أحد أقاربه، زوجته مثلا، بنته بترضع، أخته بترضع، وضعت وترضع، فيأخذ الصبي الصغير ده وترضعه، يبقى ده ابن أخته، يبقى محرم عليه، أو بنت أخته محرم عليه خلاص. وبالتالي إيه؟ يجوز لها أن تمكث في البيت معه ويربيها ويستمر، لأن أصبحت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فدي طريقة لتمكين هذا الولد حتى لو كبر واتجوز يدخل على المرأة دي أو على الرجل ده، بدون كبرت أو كبر اتجوز اتجوزت، طالما بلغ المفروض لما فيش محرمية يبقى أجنبي عنها، يبقى لا يجوز أن يقترب هذه المرأة المراهقة ده، أو أن البنت كبرت وقعدت مع الرجل ده مش أجنبي عنها، يبقى لا يجوز أن ينظر إليها وأن يقترب بها، فيبقى حكم الأجنبية. نحل حتة حكم أنها أجنبية أو أجنبية بأن الولد يرضع من أحد أقارب الرجل، فيبقى ده أبوه في الرضاعة، ودي مرات أبوه في الرضاعة يعني أمه في الرضاعة، واضح؟ أو البنت ترضع فتبقى دي من واحدة أخت زوجة الرجل، أو بنت الرجل مثلا، فيبقى أخت زوجته هتبقى إيه؟ بنت زوجته في الرضاعة، بنت أخت زوجته في الرضاعة فتحرم عليه، أو كذا يعني، يعملوا شيء من المحرمية بالرضاعة خلاص، ويعيش معاهم ويستمر ويربى ويكون أمين عليه. وفي نفس الوقت دي الطريقة الحل الشرعية إن هو إيه؟ بأنه ما بيكونش أجنبي، بيكون إيه؟ ابن أو بما يتم به المحرمية في الرضاعة. الحاجة الثانية إنه لازم يكون أمين عليه، يكون غني، مستطيع النفقة عليه، يربيه تربية جيدة، حتى بيشترطوا كده ويعملوا محضر باستلام وما إلى ذلك، عشان إيه؟ الرجل ده يبقى في رعايته ومسؤول عنه، وطبعا هو مسؤول عنه يوم القيامة قبل ذلك، وله عظيم الأجر والثواب من الله تعالى، ماشي؟ بأنه قام بفرض الكفاية، وقال الإمام الجويني أن فرض الكفاية أفضل من فرض الإيه؟ من فرض العين، لأن في فرض القائم بفرض الكفاية يرفع الحرج عن الأمة، بينما فرض العين مختص بالشخص ذاته. طيب، وهو صبي منبوذ، أي نبذه تركه، من تركه، لا كافل له من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما، ويلحق بالصبي كما قال بعضهم، أو ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ، اللي هو مش عارف حاجة عن أهله ووجدوه كده، يلحق برضه إنه يلتقط وكده وما إلى ذلك. وإذا وجد لقيط بمعنى ملقوط بقارعة الطريق، فأخذه منها وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، ولو علم به واحد فقط تعين عليه التقاطه، تعين عليه أي التقاطه، أي أخذه وتربيته، ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه. وأشار المصنف لشرط المتقط بقوله ولا يقر اللقيط إلا في يد أمين حر مسلم رشيد. شروط المتقط: أمين حر مسلم رشيد. فإن وجد معه، أي مع اللقيط، أي اللقيط مال أنفق عليه الحاكم منه، يفضل ينفق لغاية ما يخلص، وبعدما ما يخلص المال ينفق عليه من بيت المال، أو من يتبرع من المسلمين نفق عليه وله الثواب عظيم عند الله تعالى. ولا ينفق المتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم. لو وجد المال ده يبقى يعلم الحاكم، هيشهد على الالتقاط ويعلم الحاكم. الحمد لله الشرطة تقوم بذلك الآن، ويعلم الحاكم بأنه وجد معه مال، وأن المال ده هينفذ، وعند ذلك قد يلجأ إلى بيت من المسلمين لو في بيت من المسلمين ليأخذ مالا لينفق عليه، يكمل النفقة عليه. ولا ينفق المتقط عليه منه، أي من المال الذي وجده مع اللقيط، إلا بإذن الحاكم. وإن لم يوجد معه، أي اللقيط، مال فنفقته كائنة في بيت المال، إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطاء، ماشي، أو ينفق عنه الملتقط نفسه، ويبقى كده انتهى. نعم، تفضل. علي صوتك لان مش سامع. احيانا ايه؟ ولا الهوى فتح الله عليك ولا الهوى. فكرتني بمسألة قرأناها في الحواشي، قال لك ولو كان البلد دي كلها كافرة ما عدا واحد مسلم بس، فواحد تاني مسلم لقى اللقيط ده أخذه، فيبقى اللقيط ده أحد المسلمين، ما فيش عدل، يبقى مسلم فلا يحكم بكفره ولا يعطى لليهود والنصارى. إنما ولو واحد مسلم في وسط بلد وبعدين وجدنا لقيط حكمنا بإسلام ذلك اللقيط وأخذناه كلقيط مسلم ويحكم بإسلامه، ماشي، يبقى الأفضل إن احنا ناخده وكده. صليب يمكن واحد عايز ولو برضه، لأن الأصل إيه؟ أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام ها؟ والإيمان، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ها؟ يبقى الأصل إن هو على الفطرة، ولو أخذناه وأخذناه مسلم ما فيش حاجة، لا ضرر ولا يعطى الكافر ولا يملك منه يعني ولا يمكن منه. ولو برضه ولو مع الصليب ماليش دعوة، الغالب مسلمين ماليش دعوة، يمكن واحد التقط وحط مع الصليب ولا انا شافه، مش ده احتمال ده موجود؟ ماشي، بقول لك لو واحد بس في قال الفقهاء في كتب الفقه في الحواشي يمكن حاشية البابولي، ولو وجد لقيط بين الكفار ولم يكن في هذه البلد إلا مسلم واحد التقطه المسلم وأصبح ذلك اللقيط مسلم حكم بالإسلام، منصوص كده في كتب الفقه. في حاجة تانية؟ أسئلة تانية؟ أنت ذكرتني بالمسألة دي كنت عايز أقولها وبعدين نسيتها، جزاكم الله خير. في حاجة تانية؟ طيب نقرأ ما بعده. قال فصل في أحكام الوديعة. فصل في الوديعة، قال المصنف والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طلب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. أحكام الوديعة اللي هي أحكام الأمين، الأمان، الأمين على الحاج. قال فصل في أحكام الوديعة، هي فعيلة من ودع إذا ترك، أي ترك الشيء عند الأمين، وتطلق لغة على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ، وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ. خذ هذا وديعة، قال قبلت، ده العقد الشرعي، وهي فعيلة من ودع إذا ترك، ودع يبقى المضارع بتاعه يدع أي يتركه، إن من شر الناس كما في حديث صحيح مسلم إن من شر الناس من ودعه الناس ابتقاء شر، تركه الناس ابتقاء شر، من ودع إذا ترك، وتطلق لغة على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ، عند غير صاحبه، لأن صاحبه لو هو في ملكه مش هو موضوع عنه، وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ أي لحفظ الودائع يعني. والوديعة أمانة في يد الودية أي المودع عنده، يد الوديع يد أمانة، المودع ووديع ووديعة وصيغة، أركان عقد الوديعة إيه؟ مودع ووديع لو مودع عنده ووديعة وصيغة، قبول وإيجاب، أودعتك قبلتك، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، وإلا وجب قبولها كما أطلقه الجمع. ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، واحد عنده القوة على حفظ الأمانة كده، القوة في الدين إنه عايز يبعث مع آمنا يوم القيامة ومع الأمناء، كتاب أمناء الشريعة للإمام الشوكاني مثلا، خلاص يبعث مع الأمناء ويبعث أمنا يوم القيامة، فيقول لنا أقوم بأحكام الوديعة وعنده قوة وعارف الأحكام ويحفظها، فلو وجد هذا يسحب له القبول، ويسحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، أو شرط القيام بالأمانة فيها ألا يكون الأمانة، إن كان تم غيره، إذا كان فيه غيره أمناء ماشي، وإلا لو مش عارف حد أمين وهو واثق في دينه وأمانته وجب عليه القبول، وإلا لو ما كانش فيه غيره أمين وجب قبولها كما أطلقه جمع. قال في الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي، كأصلها، وهذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحرزه مجان. وهذا إنه إيه، هي يحطها في حرزه مجانا بدون أن يأخذ أجرة تانية. خلاص. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها أو التقصير أو الإهمال. وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك. خلاص، الوديعة عندك أنت، ما ينفعش تديها لواحد تاني إلا بعد ما تستأذن المالك، تقول له أنا مسافر فهودع الوديعة اللي أنت مديها لي عند علان. ماشي، لكن جه هو كده مسافر راح أوضعها عند علان، ده اللي فتح عند علان يضمنها. منها أن يودع الوديعة، يبقى يده يد أمان مش يد ضمان، أنه يضمن إذا قصر أو فرط أو تعدى، فإذا لم يقصر ولا يفرط ولا تعدى يبقى حطها في الخزنة بتاعته وقفل عليه، اتسرقت زي فلوسه خلاص، يبقى لا يضمن في هذه الصورة، يده يد أمان، يد الوديع يد أمان. منها أن من الصور التعدي بقى، ها، وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك، يقول له أنا مسافر أنا هودع الوديعة عند فلان، راضي؟ يقول له راضي خلاص. يبقى لو تلفت في يد فلان فننظر فلان ده خسر ولا ما خسرش، يبقى تلفت على الاثنين. ولا عذر من ولا عذر من الوديعة من غير بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديعة. ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. المنطقة دي آمنة والمنطقة الثانية فيها لصوص، فنقلها من المنطقة الآمنة إلى المنطقة اللي فيها لصوص فسرقت، يضمن. وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع، جميل، بكسر الدال. وده دايما في كل باب من أبواب المعاملات، دايما باب اختلاف المتعاملين، فهنا اختلف دايما تقول النقل الموسوعية بيكتب كده باب اختلاف ها الوديع ها والمودع. يقول لك ايه، ادعى المودع ان الوديع لم يسلمه الوديعة، يبقى دي دعوة قضائية، هي دايما الاختلاف ده ينتج عنها دعوة قضائية. فادعى المودع أن فادعى الوديع أنه قد أسلم المودع الوديع. خلاص. المودع يعني المودع عنده، هنا تقول إيه، وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع، يبقى الوديع والمودع بمعنى واحد. ماشي، مقبول في ردها على المودع اللي هو صاحب الوديعة المالك الأصلي، بمعنى إيه، لما ادعى عليه أنه لم يأخذ منه الوديعة، ها، نقول للمودع عنده أو الوديع لك اليمين. هو ما جابش بين هؤلاء، تبرأ ذمته باليمين، فيقول ها يحلف أنه قد أدى إليه الوديعة، يحلف المودع أنه قد أدى الوديعة للمودع. خلاص، يحلف المودع اللي هو عنده الوديعة اللي هو الوديع أنه قد أدى الوديعة للمودع، معلش أنا عكست العبارة، فيحلف تبرأ ذمته. ليه؟ لأن عقد الأصل أولا براءة ذمة الوديع بيمينه، ها، إذا لم يأتي المودع بشهود. خلاص، فينتقل إليه إلى المودع يمينه. وقول المودع أي الوديع الذي عنده الوديعة بفتح الدال مقبول في ردها على المودع اللي هو أودع عند المودع بكسر الدال. وعليه أي الوديع أي المودع عنده يعني أو المودع أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن مديله ذهب أو حطه على الترابيزة اتسرق، يبقى يضمن مش حاطه خلف الظهر عليه عادة الباب أن يغلق عليه. وإذا طلب الوديع بها أي الوديعة فلا يخرج فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمن. قال له بقول لك إيه، أنا عايز الوديعة دلوقتي أجي أخدها من عندك. قال له لا تعالى بكرة، ما كانش عنده عذر، كان ممكن يسلمها له دلوقتي ويخلص. فمن هنا بكرة اتسرقت، تلفت، هلكت، حرقت، ضمن خلاص. فإن أخر إخراجها لعذر لم يضمن، زي ما تكون هي إيه، قال أنت أذنت لي فأن أضعها في بلدي فسأسافر غدا إلى البلد وأتيك بها، فسرقت، لأن إيه؟ ما يضمنش. فإن أخر إخراجها أي أداءها للمودع لعذر لم يضمن، هو أودع عند الوديع فقال له أنا مسافر البلد أخذ وديعة أحطها هناك معاك وأما أرجع هجيبها معاك خلاص. فجاء الوديع المودع اتصل بيه قال له انا عايز الوديعه دلوقتي، قال له انا في البلد دلوقتي هجيبها لك بكره الصبح وانا جاي. ها فيبقى عنده عذر، سرقت بقى من بالليل للصبح، اتسرقت، اتحرق، تلفت، في لا يضمن لانه عنده عذر. هو ايه؟ انه فان اخر اخراجها بعذر اي فتلفت لم يضمن، ان اخر اخراجها بعذر التقدير فتلفت لم يضمن لانه عنده عذر. ماشي، في حاجه في الوديعه؟ نعم. الكلام الروضة، لو تعين رجل للوديعة وجبت عليه، كان أمين وعليها وعارف أحكامها ولا يوجد أحد آخر، يبقى وجب عليه أن قبولها كما أطلقه جمع، لأن أصلا الوديعة المفروض إيه؟ مش على الوجوب، فكيف توجبها؟ إنه هو الأمين الوحيد خلاص، فواجب عليه القبول. زي واحد مات، ما فيش غير واحد بس اللي عارف بيه من المسلمين، وجب عليه غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه، واحد بس يبقى فرض عين عليه. واضح؟ مثل هذه المساله ايه، اذا لم يعلم بالميت الا واحدا مسلما فقط وجبت عليه الاربعه احكام على التعيين، باربعه اشياء، التغسيل والتكفين والصلاه والدفن، وهكذا اذا وجد الا وجب قبولها اذا كان ايه، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، إذا كان هناك واحد تاني أو كتير غيره أمناء فيستحب، وإلا إذا ما كانش هناك حد أمين غيره وجب قبولها كما أطلقه جمع. قال في الروضة كأصلها، وهذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. الأصل قبول إيه؟ الوديعة، دون إيه؟ إتلاف منفعته وحرزه مجانا، إن لما أصبح الأمين ده واحد تعين عليه القبول.